إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. تحدثت فيما مضى حول مفهوم الالتزام في الإسلام، وفكرت كثيرا في أي كلام أتحدث فيه في هذه الجمعة الطيبة التي هي آخر الجمعة في شهر صفر، والتي سيبدأ بعدها شهر الخلافات كما يسمى عند كثير من الناس، والذي يظهر فيه الخلاف المحتدم المستمر حول حكم أكل حلوى المولد. هل هو حرام أم شرك أم حلال أم مباح؟ كلاما كثيرا نسأل عنه في هذه الفترة بالذات، بمجرد أن نرى سرادق الحلوى نسأل هل يجوز أكلها أم لا. هذه ليست القضية، ولكني علمت أن وزارة الأوقاف أحسنت في اختيار خطب هذا الشهر حول حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي مع الله، حال النبي مع بيته، حال النبي مع زوجه، حال النبي مع أصحابه. سررت كثيرا من هذه العناوين، لأن هذه الأربعة تمثل لنا حال النبي مع الدين، فقلت أتحدث اليوم عن هذا الحال، عن مفهوم التدين عند النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جرني إلى هذا المفهوم بالذات، أو الذي جرني أن أسر بهذه العناوين التي ضربت من وزارة الأوقاف، حال كثير من المسلمين إلا من رحم ربي مع دين الله عز وجل. فنرى أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أنواع بالنسبة إلى الدين. مجموعة من الناس فرطوا في الدين تماما، وزعموا أن ما عليه هو الدين، وعلى النقيض تماما مجموعة أخرى أفرطوا فجمدوا كل ما هو واسع في الدين، وعلى اعتبار أن هذا أيضا هو الدين. ومجموعة في الوسط كانت بين الرذيلتين، توسطت الإفراط والتفريط، توسطت الذين نفضوا أيديهم من الدين بالكلية، والذين جمدوا كل ما هو واسع على الناس أيضا بالكلية، عملا بقول الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هي الاعتدال بين هذا وذاك، لكن السؤال هنا كيف يكون المرء المسلم تحت مظلة الاعتدال؟ حديثا نسمع مصطلحات لا نرى مكانا لها في دين الله عز وجل تماما، وكلنا نسمع هذه المصطلحات، مصطلح الميول الشرعي مثلا، أو مصطلح الغناء الإسلامي أو مصطلح الفرقة الإسلامية، مصطلحات كثيرة جدا إن أردت أن تضعها في مكان معين في جملة تفهم معناها لا تجد تماما، كأنك تجمع بين ضدين تماما. أنا لا أتكلم عن هؤلاء الذين فرطوا وهم يعلمون أنهم فرطوا مع قلة قليلة مسحة من دين الله عز وجل، ظنوا أنهم هم الذين أنزل عليهم هذا الدين، وأن جبريل كان ينزل عليهم كما كان ينزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فترى المرأة لا حجاب لها ومعها مسبحة تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وترى الإنسان الذي لا يصلي بمجرد أن يراك على هيئة السنة يرتدي عباءة هذا الدين ويتكلم بقال الله وبقال رسول الله، وكأن دين الله عز وجل موجود على شماعة بمنزل أحد هؤلاء، متى أراده ارتدى ومتى لم يرده خلع. وهذا ديدن كثير من الناس، بمجرد أن تقف في مجموعة من الناس يتحولون إلى صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على اعتبار أنك ربما تذكرهم بأنك صاحب دين. نحن نعلم حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمات التي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، آمنت بالله ثم استقم، كلمتان وحرف أو ثلاث كلمات وحرف، حملت في طياتها كثير من المعاني: الإيمان بالله عز وجل، ثم الاستقامة على هذا الإيمان، لا على ما يرد في خاطرك أنت وتحسب أنك على مثال صحيح يرتضيه هذا الدين. ما هو الدين؟ كلمة الدين هذه كيف يعبر عنها القرآن الكريم؟ كيف عبر عنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. الدين كلمة في اللغة العربية من الدين، إلا أن تشكيلها تغير فتحور، وهذا الدين فيه ثلاثة أركان: دائن ومدين وقيمة للدين. فلو أنا مدين لك بمال فأصبح دائن ويصبح هو مدين لي، ويصبح كمية المال الذي في المنتصف هي التي بينك وبينه. ثلاثة أركان أخذ علماء الدنيا للمسلمين فقط هذا التعريف اللغوي ووضعوه على كلمة الدين، وقالوا صلة، علاقة بين ذات وبين ذوات، هكذا تعرفه موسوعة الأديان الغربية للإسلامية، صلة وعلاقة بين ذات وبين ذوات. الذات تمثل عندهم الإله، والذوات تمثل عندهم العباد. تفرض هذه الصلة على هؤلاء المجموعة الذين يعبدون هذه الذات أمور معينة تسمى واجبات، عليهم أن يؤدوها بحقها كما فرضها عليهم هذه الذات، وتفرض في نفس الوقت على الذات حقوق يؤديها إلى هؤلاء. هذا التعريف وإن كان غربي فهو يساوي تعريف الدين الإسلامي للدين، كما في الحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رديفا له أحد الصحابة الصغار، فأخذ يسأله: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ ثم يسأله: أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ ومعاذ يقول في المرتين الله ورسوله أعلم. يقول في الإجابة الأولى حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وفي الثانية يقول حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، حقوق وواجبات. السؤال ما زال قائما، من يفرض هذه الحقوق ومن يفرض هذه الواجبات؟ لماذا أسأل هذا السؤال وأطالب نفسي أولا بالإجابة عليه؟ لما أراه من خلط للأوراق مع دين الله عز وجل، لأقول ما هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عدين تماما، ما هكذا كان حال النبي مع الدين، لا حجاب ومسبحة. الذي أمرك بأن تسبحي هذه من المستحبات، ألم يأمرك من المفروضات بالحجاب؟ أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ نرى بناتنا يدخلون إلى المساجد ليصلون بهيئة ما أنزل الله بها من سلطان، وبعض الصلاة هذه نقرة وهذه نقرة، وكذلك شبابنا وفتياننا أيضا، بل الطامة الكبرى أصحاب التفريط مع أصحاب الإفراط قسموا دين الله عز وجل على أمزجتهم إن صح التعبير. لما نقول لابنتنا أن هذا الحجاب الذي تلبسيه وقد يصل إلى نقاب مثلا فيه من البهرجة ما فيه وفيه من الزينة ما فيه، التي تقع تحت كل أقوال أهل العلم ونصوص القرآن والسنة أنها زينة ظاهرة، أسمع من بناتنا ما اشتريته إلا ليكون أحلى علي، ما هكذا طلب منك الله سبحانه وتعالى أبدا. فلما ترى أنمذج معينة، نماذج كثيرة شتى الآن للباس النساء الشرعيات إن صح التعبير، سترى فيه من الزينة قد لا تراه في غيره، فلماذا تلبسيه إذن؟ هل أمرك الله عز وجل بهذه الزينة كما أمرك بالحجاب؟ أم أن الأمر هو مجرد حيات فردي يجلس على ماكينة فيعرض عليه الأوامر والنواهي فيختار منها ما يكون على هواه ويترك ما لا يكون على هواه؟ لما كنت أقول أننا سيخرج علينا من أواخر التسعينيات مصحفا مختصرا لكل واحد في بيته مصحفا لحاله، كانت الناس آنذاك تعيب علي نظارتك سوداء، لم أقصد أن يطبع المصحف على أنه تختصر منه آيات، بل ما كنت أقصده أن المصحف المختصر أن كل منا تأتي بآيات معينة ويحقق ما فيها وفق ما يأتي على رأسه على هواه، أما الأوامر التي لا تأتي على هواه سيتركها. وأذكركم أن هذه فعلة بعض البشر عاب عليهم القرآن قائلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لما نقول مثل هذا الكلام يقولون لا، بل الآيات فيها وفيها تحتمل وتحتمل، والنصوص الشرعية تحتمل وتحتمل، وهذا الذي أقصده بالكلام. هل هذا تدين؟ هل هذا تدين؟ هل صنعتك أن تتكلم في دلالة آية؟ هل صنعتك أن تتكلم في دلالة نص نبوي؟ هل تعلم ما مراد الله عز وجل من هذه الآية؟ أنت قراءتك للآية أصلا من الأصل خطأ، فكيف تفهم مراد الله عز وجل فيها؟ كنت أتكلم مع أحد أبنائي مرة في حرف الواو، الواو ورد في القرآن الكريم على خمسة معاني، فأخرجت من مكتبتي كتابا لعلاء الدين الكلكندي أحد الأئمة سلفا، سماه الواوات في القرآن الكريم، جاوز 1200 صفحة ليفسر واوات القرآن الكريم الخمسة فقط. أين أنت من فهم القرآن الكريم؟ له رجال. لهذا قال في القرآن في 4 مرات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا خصصت أهل الذكر في كل تخصص إلا القرآن والسنة؟ لماذا؟
قد يحتج عليك فلان وفلان وفلان. أقول دائما الذي يغوص بين الكتب يكون عنده من الأسماء أكثر، فجب فأتي بفرد واحد يؤتى بضده بعشرات، فلماذا استهويت رأي واحد من الناس وتسمع حديث النعمان بن بشير المتفق عليه في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بإجماع الشراح أن الشبهة هي التي تدور بين الحل وبين الحرمة، لا تتكئ على رأي فلان وتعلقها في رقبته لتصبح غدا سالما، لا تستسلم بها أبدا تماما، لكن ستأتون معا يوم القيامة أمام الله عز وجل ويقال لك سمعت فلان يقول ما فعل وسمعت عشرات يقول ضد ما فعل، فلماذا ملت إلى فلان وتركت العشرات؟ هل هوى أم لأن قول هذا القائل جاء على هواك؟ هذا هو الأصل، هذا الذي دائما نذكر به. فالتدين كلمة في اللغة العربية على وزن تفاعل، أي يتفعل الإنسان الدين، كما تحدثت عن الإلزام والالتزام، قلت الالتزام نبع الدين من داخل الإنسان والإلزام صبغة من الخارج يلزم بها ويكره عليه بها. فإن كان الإنسان متدينا حقا يكون حاله كحال النبي صلوات الله وسلامه عليه مع ربه، حاله مع دينه. ماذا فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى يقول للمغيرة بن شعبة قل آمنت بالله ثم استقم؟ الإيمان قديما كان مجرد التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا، كما قالوا إخوة يوسف لأبيهم، إلا أن صحابة النبي تعلم أن التصديق بالفعل كمال آدائه وعمله والقيام به، فلا يعقل أحدا أن يصدق بأن الصلاة واجبة ولا يصلي، أو الصيام واجب مع القدرة عليه ولا يصوم، أو الزكاة واجبة في مالك ولا تزكي، أو الحج مع استطاعتك إليه واجب عليك ولا تحج، فأين تصديقك؟ فأنت تكذب مع الله عز وجل. لهذا لما خرجت أهل البدع يقولون يكفي أن الإنسان يردد على لسانه أن الأمر هكذا وحسب، ويستدلون ببعض أطراف من الأحاديث لا يكملونها ولا يتموها، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، باقي الحديث أي خالصا مخلصا من قلبه موقنا بها مصدقا بها، أين هذا كله؟ لتعلم أن وقفتك مع كلمة الإيمان التي وردت في القرآن الكريم وردت في 72 موضعا مقرونة مع العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تلخص لنا عائشة رضي الله عنها حال النبي مع هذا الدين، حينما رأته يقوم الليل حتى تتفطد قدماه دما، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا، ألا أكون عبدا شكورا. تخيل أن هذه القصة التي وردت بين النبي وعائشة الله ينزل من خلالها سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، للذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماذا سيقول لك ربك لو أنزل عليك جبريل الآن؟ هل أنت حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل هذا نبي، والقرآن قال لك لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، هو نبي لكن كان نبيا بتأديب ربه إليه، زاده تأديبا بهذا الدين. ماذا فعل فيك هذا الدين؟ هل نزل على نبينا حتى تتفصد جبينه يتفصد عرقا من شدة ما أنزل عليه ليحقق قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كانت تنزل على النبي من آية والآيتان فيتفصل جبينه عرقا لتتلاعب أنت بها وأتلاعب أنا بها، نأخذ منها ما يأتي على هوانا ونترك ما لا يأتي على هوانا، هذه تصلح لنا وهذه لا تصلح لنا، ونجعل لأنفسنا في بيوتنا مصحفا مختصرا. هل هذا هو علة نزول القرآن على نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هكذا كان حال النبي مع الدين، ما هكذا كان حال نبينا صلوات الله وسلامه مع ربه. نقف الآن على مصلانا ونقول إياك نعبد وإياك نستعين في الفروض فقط 17 مرة، ونحن نكذب على أنفسنا ونكذب على ربنا، لا نعبده حقا ولا نستعين به حقا، لأننا لو عبدناه بحق لكان النبي بالنسبة إلينا كل شيء. والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا لما جئت به. هل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما تفعله حقا تدين؟ هل هذه هي الصلة المطلوبة منك لله عز وجل في كلمة الدين؟ كم خرق تخرقه في دين الله عز وجل وأنت تعلم أن النبي لم يأمرك بهذا؟ لكن هذا الخلط الذي نراه بيننا وبين الناس في أمور كثيرة جدا، تستغرب مصطلحات إسلامية ومجرد أن المصطلح يطلق إليك إسلامي نهرول عليه. من أدرك أنه ليس بإسلامي بل ممكن أن يكون شيطاني، لكن نعلقها على هذا المصطلح الذي ظهر ونهرول عليه. أنا أعتذر لمثل هذه الكلمات، لكن هذا نراه في بيوتنا ونراه في مجتمعاتنا بين الذين يقولون أننا أصحاب التزام فضلا عن غيرهم، لكن هؤلاء الذين يفرض فيهم الكمال لأنهم يحبون دين الله عز وجل، كم خطأ يخطأه في اليوم والليلة؟ هل تفعل كما كان يفعل عمر ويقول في كل ليلة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم؟ هذا عمر. هل تفعل كما كان يفعل الشافعي مثلا فيذكر الناس دائما بسورة العصر والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الشافعي أحد الأئمة الأربعة. هل تفعل مثل فلان مثل فلان مثل فلان؟ إذا جلسنا نعدد هؤلاء أفتخر أن أقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جامعتنا يا جرير المجامع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. هذه دعوة ليست لتبكيت الإنسان، ولكن من باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. أذكر نفسي أولا ثم أذكر السامعين والسامعات أن يعرض كل ما يصول ويجول في خاطره وفي أعماله وجوارحه وأركانه على دين الله عز وجل، ويسأل نفسه سؤال دائما كان ابن عباس يسأله لغيره: من فعل ذلك من قبلك؟ من كان يفعل هذا من قبلك؟ اليوم بحجة أننا نسمع شيئا في المساجد، الناس يأتون على إقامة الصلاة مع أنه يسمع حديث التفكير الذي قد يدخل إلى المسجد وتجلس الملائكة الكتبة لا تكتبه حتى مع المصلين، ويأتي مصليا مثقفا بمصلاه التي ينفر بها بهذا اللسان، لسان الحال، عن مصلى المساجد الموجودة فيفرشها ويصلي وينصرف، وهو يظن في نفسه أن إيمانه أفضل من إيمان الصديق، وأنه يفعل أفضل ما كان يفعل عمر، وأنه على دين أفضل ما كان عليه عثمان وعلي بل والعشرة، لأنه صلى، فمن على الله عز وجل بهذه الصلاة، ولا يعلم أن بصلاته هذا التي فقد خطبة الجمعة بها دخل في خلاف كبير بين العلماء، هل له جمعة أم لا تماما. وقس على ذلك في باقي أعمالك، مع أن نبينا يقول لنا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حتى هذه لا يحبها لنفسه، حتى هذه رفضها لنفسه. وتسمع كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ماذا نسمع في الجمعة؟ ماذا نسمع في الجمعة؟ يقول ما يقوله الخطيب، أين أنت مما فرضه الله عليك؟ هل ستأخذه معك أم هو سيحاسب بنفسه وأنت ستحاسب لنفسك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، فلم تأتي يوم القيامة على عاتق ذاك الخبيث الذي نفرك من المسجد، ولن يسألك رب العزة عنه، بل سيسألك أنت أين كنت من خطبة الجمعة؟ أين أنت من هذا الذي فرض عليك يوم الجمعة فرض على كل مسلم أن يصلي صلاة الجمعة؟ والخلاف الذي وضعت نفسك فيه، الخطبة تكفي مع الصلاة أم الصلاة بمفردها؟ مع أن زمان قديما كانت أئمتنا تقول لنا الخلاف إذا خرج منه الإنسان يخرج بصنعته، فلا يدخل نفسه في خلاف، إلا أنك ستكون في أماكن يسبح فيها لك من الملائكة ويستغفر فيها لك من الملائكة، كم فقدت من هذا كله؟ وسيأتي ميزانك فارغ، ميزانك لا استغفار للملائكة فيه ولا تسبيح لك للملائكة فيه، مع أنك كنت في الأرض تدعي أنك إيمانك يضاهي إيمان الملائكة لا إيمان الصحابة الكرام فحسب. لأننا لما نتكلم مع إنسان في دين الله عز وجل في أمر معين ربما يكون لنا فيه بصيص علم في هذا الباب، لسرعان ما يتقول علينا هل أنت تعلم ما تقول حقا؟ إن كنت أعلم ما أقوله حقا فهل أنت تعلم ما تقوله حقا؟ جادلني مرة واحد من الناس، كنت في سفر في إحدى الطائرات، فأخذ يتكلم عن موضوع فقهي بحث تماما، وسامع هذا الكلام كثير من الناس، فسألته سؤالا من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال قرأته. قلت قرأته أنت؟ قال نعم قرأته أنا. أنت قرأت أن الذي لا يكبر تكبيرة الأحرام صلاته صحيحة ويدخل الفاتحة مباشرة؟ قال نعم. فأي الكتب؟ قال في كتب كثيرة. قلت يا أخي الكريم أن لي في الأسواق أكثر من 172 كتابا في الفقه، من المختصر إلى المطول إلى 20 مجلدا، ما قرأت هذا الكلام من قبل، وأنت الذي تدعي أنك قرأت هذا الكلام تقول قرأته من مصادر شتى كثيرة جدا. فقال من أنت؟ قلت أنا فلان. فسكت. فقبل أن تتكلم اعلم أنك تتكلم عن رب العالمين، أنت تبلغ عن رب العزة عز وجل، تكذب على الله سبحانه وتعالى. لهذا صنف ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. فمن يتكلم في دين الله عز وجل يتكلم عن رب العزة عز وجل، فهل أنت مؤهل لذلك؟ أخي العزيز، أحبابنا، لو سمعتمونا نتحدث في لعب للكرة لا يعيب علينا القاصي والداني، من أفهمكم أنتم في هذا؟ له إذا تكلمت فيه كفرت، وأنت تستبيح لنفسك أن تفسر آيات في كتاب الله عز وجل وتنقل أحاديث موضوعة للنبي صلى الله وسلامه عليه وتشفي لنا أحكاما كثيرة في كتاب الله عز وجل. وما أوقفت نفسك برها برها، لأني دائما أقول الدين كلأ مباح. المنتقبة المتبرجة التي تخرج علينا بكامل زينتها وهي تظن أن الزينة في الوجه فقط، تغطي وجهها وكلها زينة، هكذا تظن نفسها خديجة العصر، وتجادلك في ذلك على أنها تفعل ما أمرها الله عز وجل به تماما. وكذلك الملتحي أيضا الذي يظن في نفسه الرفعة والجاه والعلم كله. وحدث بين الاثنين ما حرج، كما تحب أن تقول وأن تفعل تماما، لأن الدين كلا مباح يتحدث فيه القاصي والداني، دين الكل. هل أنتم حكرا على الدين؟ إن كنا نحن ليس حكرا على الدين، فهل أنت حكر على الدين؟ نبدل الكراسي كما يقول عوام الناس. إن كنت أنا بما أؤهل فيه ليس حكرا على الدين وهذا صواب، فهل أنت حكرا على الدين؟ ولا تحمل في الدين إلا شهادة ميلاد فقط تماما. أحباب الكرام، أنا أعلم أن الكلام قد يكون ثقيل على الأذهان، لكن أحب أن أقف أنا أولا مع هذا الكلام، ثم يقف كل من يسمعني معه ويسأل نفسه أين هو بين الدين والتدين، بين تعريف الدين والتدين المطلوب، ليعلم كيف كان حال النبي مع هذا الدين، كيف كان حال النبي مع هذا الدين، هذه الأوامر وهذه النواهي التي أنزلت عليه في كتاب من الفاتحة إلى الناس كما قال علي رضي الله عنه في حديث الترمذي، وأكده النبي وفيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم لأنه الحق ليس بالهزل. فلا تختار دين على هواك وتجعل منه تدين على هواك وتفرضه على الناس على أن هذا هو التدين الحق وما أنا عليه تدين باطل. لا، جلبت دين من عند خاطرك وتدينت على أساسه وافترضت أن ما عليك هو الصواب وأردت أن ترغم الناس عليه لأن ما عند الناس باطل، من أعطاك كل هذه الحقوق؟ قل آمنت بالله ثم استقم. تذكر حديث المغيرة بن شعبة، وتذكر أن الله عز وجل دائما كان يقرن الإيمان بالعمل الصالح. فإذا كان الدين صلة بينك وبين ربك تفرض عليك واجبات معينة، إن أديتها يكن لك عند الله حقوق تطلبها من الله عز وجل، اعلم أن هذا هو التدين الحق الذي كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدين. لا حالك أنت، لا حال أنا، لا حال فلان ولا علان ولا فلان ولا علانة، فإن الحال ما زكاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقال عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذه الكلمة هي مراد قول ابن عباس من فعل ذلك من قبلك. لما أقول لابنتي إن هذا لا يجوز ولم يكن موجودا من قبل، وحديث عائشة في الموطأ والبخاري كنا نخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم كالغربان لا يعرفنا أحد، قارن بين حالك وبين هذا النص. فلنقارن بين أحوالنا وبين نصوص القرآن والسنة. وأحوال صحابة النبي خير أمة أخرجت للناس، الذين رضوا الله عنهم ورضوا عن ربهم، وما كان رضا ربهم عليهم إلا لأنهم تدينوا بحق، تدينوا بحق ليس على وفق هواهم. لم يختار واحد منهم دين على هواه فيتدين عليه، كما هو الموضة الآن، كل منا يختار دين على وفق هواه فيتدين ويحكم على الناس أنهم على باطل. ليس هذا حق إلا أن يكون الشيطان قد أعطاه لك، وإلا فالله سبحانه وتعالى أو نبيه أو شرعه لا يعطي هذا الحق لأحد. فالله قال لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، تقتل نفسك لأنك تراهم لا يؤمنون. لكن المخطئ دائما يريد أن يجلب الناس معه حتى يكونوا كلهم على خطأ، فلا يعاب على أحد فيه، لأن هذه الفطرة، أنا مخطئ فلا أحب أن أرى من على صواب أمامي فأعيب عليه فأجره إلي وهكذا دولي. فلنطعت أحباب الكرام ولنعلم أن خير الهدي هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هدي الذي قال هو في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا علمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.